بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
عنوان: مصدر العلم مصدر الدين. لا شك أن مصدر الأديان كلها هو الله سبحانه وتعالى الذي يصطفي من عباده رسلا أنبياء فيوحي إليهم ليكونوا دعاة لعبادة الله وحده ومبشرين ومنذرين. ولقد أنزل جل شأنه على الرسل كتبا سماوية تحمي شرائع الحياة وعقائد الدين، ولا يعرف عدد هؤلاء الرسل والنبيين حتى ولو على وجه تقريبي، إذ أنهم قد أرسلوا على فترات من الزمن كلما دعت حاجة الأقوام إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى هؤلاء الرسل والنبيين بالنص الشريف: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. صدق الله العظيم. وكما أنزل الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود الزبور بنص الآية الشريفة: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فقد أنزل التوراة على سيدنا موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، وذلك بنص الآية الشريفة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وما كان لواحد من الرسل والأنبياء أن يأتي بجزء يسير من المعجزة التي أقنع بها قومه إلا أن يكون رسولا من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مؤيدا من الله جل شأنه بما يظهر حقيقة صدق رسالته. فسيدنا إبراهيم نشأ بين قوم يعبدون الأوثان، وكان أبوه نجارا يمحت الأصنام ويبيعها لمن يعبدها، فأنار الله سبحانه وتعالى بصيرة إبراهيم وهداه إلى الحق، وعرفه أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تجيب ولا تضر ولا تنفع، إن المعبود بحق هو الله الذي خلق السماوات والأرض، إذ تقول الآيات الشريفة: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. ولما لم تفتهم الموعظة أراد أن يثبت لهم فساد معتقداتهم وتفاهت أصنامهم بطريق عملي، فلما حطم أصنامهم وعرفوا أنه هو الذي فعل بأصنامهم ذلك استدعوه للمحاكمة، ووجدها إبراهيم فرصة سامحة ليظهر حجته واضحة جلية أمام الملأ، إذ تقول الآيات الكريمة: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. فلما أسقط في يدهم ورأوا أنه قد تغلب عليهم بحجته أخذتهم العزة بالإثم ولم يؤمنوا ولجأوا إلى أسلوب الوحشية الهمجية وقرروا أن يقتلوه حرقا بالنار وأوقدوا النار وألقوه فيها فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه معجزة لا يمكن لبشر مهما أوتي من القوة أن تجري عليه إلا إذا كان مؤيدا من الله وحده جل شأنه. وفي هذا تقول الآيات الكريمة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. صدق الله العظيم. أليس بذلك يكون إبراهيم رسولا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا سيدنا موسى عليه السلام كان يرعى غنمه ذات يوم كما كان يفعل كل يوم، ومعه امرأته فضل الطريق واشتد البرد وأقبل عليهما الليل، فأراد أن يوقد نارا تؤنسهما وتدفئهما، ولكنه فشل إذ ضم زناده بالشرر. وفي أثناء تكرار المحاولة رأى نارا من بعيد، فاستأذن من أهله ليذهب ويأتي منها بجذوة أو ليجد عند النار من يهديه إلى الطريق. واقترب موسى من النار فوجدها في شجرة عليق، ولكن العليقة لا تشتعل والنار لا تطفأ، ولم يجد عندها أحدا، فاستشعر الخوف في نفسه، إلا أنه سمع صوتا من وسط النار يناديه: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وسأله ما بيمينه وهو الأعلم بها، ولكن ذلك حتى يهدئ روعه ويطمئن نفسه، فأجاب بأنها عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه أثناء رعيها، وله فيها منافع أخرى. فأمره الله أن يلقيها فإذا بها وكأنها حية تسعى، فجرى موسى خائفا، ولكن الله جل شأنه أمره بالعودة وألا يخاف، فستعود العصا إلى سيرتها الأولى. ثم أمره سبحانه وتعالى أن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير برص أو مرض آخر، ثم يردها في جيبه لتعود كما كانت على لونها. فهذان برهانان، فليذهب إلى فرعون وقومه بهما ليدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده. وفي ذلك تقول آيات القرآن الكريم: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. وذهب موسى إلى فرعون يدعوه إلى ما أمره الله، أن يؤمن بالله الذي خلق السماوات والأرض، وأن يعبده وحده الذي خلق الحياة والموت. ولكن ما كان فرعون ليؤمن بالرغم مما أورده له موسى من الشواهد العقلية ومن الحجج المنطقية، فأظهر له موسى البينة على أنه مؤيد من الله سبحانه، وألقى عصاه وعرض عليه يده. ولكن كان عند فرعون من السحرة المهرة ما جعله يعتقد أن موسى إنما هو ساحر على شاكلتهم، فجمع السحرة في يوم عيد من أعيادهم حيث يجتمع الناس في أكبر حشد وفي أعظم زينة، فألقى السحرة حبالهم فاهتزت في أعين الناس وكأنها تتحرك من تأثير السحرة على المشاهدين. فألقى موسى عصاه فإذا بالعصا تبتلع حبال السحرة بسرعة مذهلة، وشعر السحرة أن السحر لا يمكن أن يفعل مثل ذلك، وإنما هي لابد قوة خارقة لا يستطيعها الإنسان العادي إلا إذا كان مؤيدا من رب العالمين ومرسلا من الرحمن الرحيم. فسجدوا لله رب العرش العظيم، وهذا ما يقرره القرآن الكريم في الآيات الشريفة. قال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجدين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. ألا يكون موسى رسول الله سبحانه وتعالى ومؤيدا منه جل شأنه بما يثبت صدق رسالته وحق نبوته؟ وقصد بعد ذلك قلوب بني إسرائيل بعد أن طال عليهم الأمد فحرفوا شريعة الله التي جاءهم بها رسول الله موسى، وتهالكوا على المادة وتكالبوا على المال وتركوا العبادات حتى كان لا بد من إعادة تفكيرهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من أنه ولد من مريم بلا أب، وأنه كلم الناس وهو في مهد بنص الآيات الشريفة، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. إلا أن اليهود كذبوه ولم يصدقوه، وكان في حاجة إلى معجزات مادية أيده الله سبحانه وتعالى بها، فمنها أنه كان يخلق من الطين أشكالا تشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيرا بإذن الله جل شأنه. وكان الطب يعتبر مما برع فيه قومه، ولكن استعصى عليهم مرض البرص، وكذلك لإشفاء الأكمة وهو الذي يولد أعمى، وكان المرضان من الأمراض التي لا علاج لها، فكان عيسى يبرئ الأكمة والأبرص بإرادة الله، بل زاد على ذلك ما لم يكن متوقعا إطلاقا، أحيا فقد الموتى بمشيئة الله تعالى. وكان كلما نزل في قوم أنبأهم بما يأكلون ويدخلون في بيوتهم، وفي ذلك تقول الآيات الشريفة ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ألا يكون في ذلك الدليل الذي لا يحتاج الأمر بعده إلى دليل على أن عيسى رسول الله، وأن الله جل شأنه قد أيده بمعجزات لا يمكن أن تتم على يد بشر إلا إذا كان رسولا منه سبحانه؟ وبين قوم اشتهروا بالكفر والجاهلية وتميزوا على غيرهم بالقسوة والعنجهية، وعرفت عنهم الشراسة والعصبية، واختص عصرهم بالفصاحة وامتلكوا زمام اللغة العربية، أرسل الله للعالمين خاتم الرسل والنبيين سيدنا محمدا الصادق الأمين، وما كانوا ليستمعوا إليه أو يستجيبوا له إذا لم يكن مؤيدا بمعجزة تبهرهم ويؤمنون بأنها لا يمكن أن تكون من فعل الإنسان وإلا استطاعوها هم. فتلا عليهم قرآنا عربيا، لا هو بالشعر وما هو بالنثر، ولكن آيات بينات ومعجزات باهرات وأنوار مشرقات، في 114 سورة تشتمل على 6236 آية، وتحوي 77,439 كلمة. هو أعلى من الفصاحة وأسمى من البلاغة وأروع من أي تركيب وأشرف من كل بيان، هو القرآن. تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله، ولو اجتمعوا جميعا لذلك بالنص الطاهر الشريف: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وأورد القرآن الكريم الذي نزل على رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب قصص الأمم السابقة والأديان السالفة وأخبار القرون الغابرة بنص مثل الآية الكريمة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدن ذكرى. صدق الله العظيم. وتضمن كافة التشريعات التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، وتبين له حدود علاقاته بكل من حوله، وتوضح له حقوقه، وتفرض عليه واجباته. وصدق القرآن الكريم الذي يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. ويحوي القرآن بضع مئات من الآيات العلمية التي تتضمن أسس علوم لم يعرفها العالم إلا بعد عشرات المئات من السنين من إيرادها في القرآن الكريم. ولا تقتصر هذه الآيات على علم بعينه أو فن بذاته، ولكنها تشمل مختلف العلوم الطبيعية والفلكية والجغرافيا والاقتصاد والقانون والزراعة والنبات وغيرها، بل وتشمل فروع العلوم كالطب الوقائي والطب العلاجي والطب النفسي وعلم الأجنة. ونجد أن كل من نال أي قسط من العلم وتدبر القرآن الكريم لا يشهد بإعجازه، ويؤمن برسالة ونبوة من نزل عليه، ويقول القرآن الكريم مقررا ذلك في مثل الآية الكريمة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه هي المعجزة التي تدبرها الناس فآمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قد بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى ليظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. ويعترف الرسل والأنبياء جميعا بأنهم رسل الله جل شأنه، وليس لهم فيما جاءوا به إلا التبليغ، وذلك بنص الآيات الشريفة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال: إني رسول رب العالمين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بل لا يدري الرسول ما يفعل به ولا بالناس من حوله، إذ أنه يتبع ما يوحى إليه من الله، وذلك بالنص الشريف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وبالرغم مما يجيء فيما يوحى إليه به من أنباء الغيب وما يظهر على يديه من معجزات، فالرسول كل رسول وأي رسول لا يعلم هذا الغيب ولا يزيد عن البشر إلا في أنه يوحى إليه من الله جل شأنه. وفي ذلك تقول الآيات الشريفة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فليس من شك في أن مصدر الدين هو الله سبحانه وتعالى. فما مصدر العلم؟ لقد دامت أبحاث العلماء عشرات السنين وهم يدرسون مصدر العلم، وهل هناك علاقة بين العلم والذكاء، أو بين العلم والصفات التشريحية للإنسان؟ وهل ما كان ينادي به العلماء سابقا من وجود سلالة متفوقة لدى شعب بعينه أو لدى دولة خاصة يعتبر صحيحا بعد تلك الدراسات الشاملة التي قام بها العلماء في مختلف الدول وعلى كل أمور الإنسان؟ لقد أحصى علماء الأحياء ما يقرب من 212 خصلة من الخصال الإنسانية، ووجدوا أن جميع قبائل البشر تشترك فيها، وأن كل تطور يتم في جسم الإنسان إنما يلازم البشر. فإذا كنا من قديم الزمان استطعنا أن نحرك الأذن أو فروة الرأس لطرد الذباب، فضمرت العضلات التي كانت تحركها لعدم الحاجة إليها حاليا، وإذا كنا الآن في سبيل فقد خناصر أقدامنا، فإن البشر كافة متساوون في هذا التطور. وقد أثبت العلماء أنه لا فرق بين البشر في أي مكان على سطح الأرض بالنسبة للصفات التشريحية الأساسية، فالمخ والقلب والرئتان والأعصاب كلها أجهزة يتساوى الإنسان مع غيره فيها في كافة الأنحاء. وكثيرا ما تردد القول بأن هناك صفات يتميز بها شعب عن آخر، فالإسكيمو مثلا مشهور بكبر حجم المخ نسبيا، فمخ الإسكيمي أضخم مخ بشري لو قيس بحجم بدن صاحبه، ويأتي بعده مخ اليابانيين. وكثيرا ما ربط العلماء بين ذلك وبين الذكاء والعلم، وقد أثبتت الدراسات عدم صحة هذا القول على الإطلاق. وقد وجد مثلا أن أصغر مخ أمكن للعلماء رؤيته وكان موضع دراسة طويلة هو مخ العبقري الإيطالي دانتي. وكثيرا ما وجد العلماء أضخم مخ في رأس معتوه. وقد وضع واترمان في كتابه رسائل في علم البشر كشفا يوضح أن المخترعات لم تكن وقفا على شعب دون غيره. ونجد في هذا الكشف أن النحاس والبرونز والقمح والمحراثة والحروف الأبجدية والطوب انحدرت إلينا من قدماء المصريين، وأن الأملاك والأوزان من الشمريين، والقانون المبوب والنقود المسكوكة من البابليين، وقد تعهد الأشوريون شؤون القطن والمصارف ونظام البريد، وأورثنا الكلدانيون الفلك والإسبوع ودرجات الدائرة، وأخذنا عن العرب الحساب والجبر والأرقام، وعن الإغريق هندسة إقليدس والألاوذ، وعن السوميين الخزف والبارود والحرير والمطبعة.
من فضلك تابع بقية المادة.